إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل ولا صاحبة ولا ولد له فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وكرمه وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بوصية رب العزة للأولين والآخرين من خلقه حيث قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأعلم نفسي وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار عباد الله روينا في المسند وعند مسلم وعند الترمذي وعند غيرهم من حديث حنظلة ابن الربيع الأسيدي الكاتب رضي الله عنه قال لقيني أبو بكر فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال أبو بكر سبحان الله انظر ما تقول قلت إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين فإذا رجعنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال أبو بكر وأنا ألقى مثل ذلك قال فانطلقت أنا وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة قال وما ذاك قلت إنا نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين فإذا انطلقنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة هذا الخبر وهذه الواقعة تذكرنا بأنفسنا الآن. كنا في رمضان نحافظ على الصلوات في جماعة، لنا ورد يومي من القرآن الكريم، لنا ساعات من الذكر، لا نعصي الله عز وجل إلا في القليل النادر، نرى الجميع حريص على طاعة الله عز وجل، فما إن رؤي هلال شوال حتى عدنا كما كنا، ولا نقول نسينا كثيرا بل نقول نسينا جملة وتفصيلا. حنظلة رضي الله عنه يقول: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لي: كيف أنت يا حنظلة؟ وهذا حال المؤمن مع المؤمن دائما وأبدا، إذا لقيه يسأله عن حاله: كيف أنت؟ فإن وجد به خيرا هنأه، وإن وجد به شرا حاول إخراجه مما هو فيه، وحاول مواساته، وحاول رفع الضر والإثم عنه، وهذا حال المسلم مع المسلم دائما وأبدا. فأبو بكر يلقى حنظلة ويقول له ما هو له بحق عنده: كيف أنت يا حنظلة؟ كيف حالك؟ ما أحوالك؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة. أيها الحبيب المحب، أيها المسلم، إن نعم الله عز وجل على عباده تترى، لا حصر ولا عد لها. فرب العزة سبحانه وتعالى قد وهبك بدنا كاملا صحيحا، فإن اشتكى منه عضو فقد سلمت لك باقي الأعضاء، فاحمد الله على ما سلم، واسأل الله عز وجل أن يعافيك فيما أصيب. ولكن كل نعمة من النعم استفادة العبد منها حال حياته، فإذا ما مات العبد انقطع انتفاعه بالنعم. فنعمة البصر، ونعمة السمع، ونعمة الكلام، وغيرها من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، كل هذه النعم الانتفاع بها حال الحياة. لذلك تجد في الدعاء: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا. ولكن عند الموت لا ينتفع العبد بهذا، نعمة لا نظير لها ينتفع العبد بها حال حياته وعند موته وفي قبره ويوم القيامة، ألا وهي نعمة الإيمان والإسلام، وهي من أعظم نعم الله، بل هي أعظم نعم الله على العبد مطلقا. فالعبد حال حياته ينتفع بإيمانه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن حال الحياة الدنيا يحيا حياة طيبة، وبإيمانه يجزى بعد موته بأحسن ما كان يعمل. ورب العزة يخبرنا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وصلاح البال إحدى النعم العظام المترتبة على الإيمان التي لا يهنأ بها إلا مؤمن، أما غير المؤمن فما حياته الدنيا إلا كما وصف رب العزة: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. بل إن شر الأنعام على الإطلاق، شر الدواب التي تدب في الأرض مطلقة، إن الأنعام العادية من بقر وإبل ليس لها شر على الإنسان، أما شر الدواب
الرب مطلقا فهم الكفار. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. شر من دب على الأرض مطلقا، لا يؤمن شره ولا يؤمن جانبه، الذي نزع منه الإيمان. أما من أوتي الإيمان فقد أوتي خيري الدنيا والآخرة، أوتي خير الدنيا بالحياة الطيبة، وأوتي عند موته بالثبات وعند سؤاله بالثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن فالنعمة الوحيدة التي تدوم مع العبد أثناء حياته ينعم بها، يحيا بها حياة طيبة مطمئن مرتاح البال، وعند موته يلقى البشرى، تأتي الملائكة فتبشره، وتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وإذا جاءه الملكان في قبره فسألاه ثبته الله بإيمانه، وإذا ما كان يوم القيامة كفر عنهم سيئاتهم، أدخلهم الجنة، عرفها لهم. هذا حال أهل الإيمان. لذلك لما سأل أبو بكر رضي الله عنه حنظلة وقال كيف أنت يا حنظلة، لم يشكو حنظلة وجعا في أصبعه ولا رمدا بعينيه ولا أنه يعاني من السمع ولا أنه يعاني من آلام العمود الفقري ولا أنه يعاني من الصداع ولا أنه يعاني من مرض بدني، إنما خشي حنظلة على النعيم الدائم في الدنيا والآخرة، فشكى إيمانه فقال نافق حنظلة. عرفتم الفرق بيننا وبينهم؟ إنني إذا لقيتك وقلت كيف أنت، والله يا شيخ أنا رحت الكشفت عند الدكتور وكذا وكذا وكذا، لا تشكو إيمانا، لا تشكو صلاة جماعة ضاعت منك، لا تشكو عمل خير انفلت منك، لا تشكو شيئا من أمر الإيمان، إنما كل شكواك هي الدنيا. وهذا فرق ما بيننا وبينهم. حنظل لما شكى ما شكى أمرا من أمور الدنيا، إنما شكى خوفا على إيمانه فقال نافق حنظلة. وأنتم تعلمون أن النفاق محبط للإيمان وهو يخشى. هنا قال أبو بكر سبحان الله. أبو بكر يتعجب، مثل حنظلة ذلكم الصحابي الكبير الذي يأتمنه رسول الله على كتابة الوحي. إن كتاب الوحي قد تجاوزوا 50 أيها الأحبة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وغيرهم وزيد بن ثابت، لم يكتب ولم يقل على واحد منهم عند الرواية الكاتب إلا في حنظلة فقط. عندما يروون عنه يقولون حنظلة الكاتب، ما قالوا معاوية الكاتب ولا أبو بكر الكاتب ولا عمر الكاتب ولا زيد بن ثابت الكاتب ولا علي الكاتب ولا عثمان الكاتب، مع أن هؤلاء كانوا يكتبون كما يكتب حنظلة. إلا أن حنظلة اشتهر بهذا رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا يقولون حنظلة الكاتب. حنظلة الكاتب هذا كاتب الوحي المؤتمن عليه يشكو ويقول نافق. هنا وقف أبو بكر قال سبحان الله، هل يصدر هذا منك؟ هل يصدر النفاق منك؟ انظر ما تقول، انتبه لكلامك، ما تقول؟ فانظروا ماذا كانت الشكوى. قال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا النار والجنة حتى كأننا رأي عين، يذكرنا بالجنة ونعيمها وما أعده الله لأهلها، ويذكرنا بالنار وعذابها وما أعد لأهلها فيها من العذاب المقيم. يذكرنا هذا كأننا رأي عين، ننظر إليه كأننا ننظر إلى هذا بأم أعيننا، نصل إلى حال المشاهدة كأننا نشاهد، وصلوا إلى درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا حالهم، كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأن على رؤوسهم الطير من شدة الانتباه. هذا الحال، قال: فإذا رجعنا، أي من عنده إلى ديارنا، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. هذا أيها الحبيب المحب هو حالنا مع ربنا في رمضان وفي غير رمضان. إننا في رمضان حريصون على فتح المصحف، حريصون على قراءة القرآن، حريصون على الصلوات في جماعة، الأمور ميسرة، الظروف مهيئة، حريصون على الإنفاق في سبيل الله، حريصون على فعل الخيرات وترك المنكرات. كل هذا كان في رمضان، فارتفع مستوى إيمان العبد، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلما كثرت الطاعات في رمضان زاد الإيمان، ولما قلت المعاصي زاد الإيمان أيضا أيها الحبيب المحب. ثم ذهب رمضان ورجعنا إلى سالف حالنا كما يشكو حنظلة، كما يشكو حنظلة. وإني أسائلك، انتصف شوال الآن أو زاد، مر عليك أسبوعين وأكثر بعد رمضان، كم جزءا قرأت؟ كم مرة أقمت الليل؟ كم مرة تصدقت؟ كم جماعة تركت؟ انظر إلى حالك في رمضان وانظر إلى حالك الآن، ومع ذلك لا نشكو، وكأننا في مأمن من هذا النفاق. انتبه، لما قال حنظلة ذلك رضي الله عنه وحنظله وحنظلة، رد أبو بكر وقال: إني أجد مثل ذلك. سبحان الله، أبو بكر قال لحنظلة: سبحان الله، لما سمع منه. وأنا أقول لأبي بكر: سبحان الله. أبو بكر الذي يزن الأمة يشكو شيئا أنا وأنت لم نشكو منه، أبو بكر صديق أفضل رجل مطلقا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعد الأنبياء على الإطلاق، لا يزنه رجل في أمة من الأمم قط، وما صحب نبيا رجل أفضل منه قط، ومع ذلك يشكو ويخاف النفاق. وأنا وأنت في مأمن، كأن الجنة ما خلقت إلا لنا، وكأن النار قد خلقت لغيرنا، وكأننا صرنا في أعلى مراتب الإيمان، كأننا فقنا أبا بكر وفقنا عمر وفقنا عثمان وفقنا علي وفقنا حنظلة في الإيمان. هم يشكون ونحن لا نشكو. ما هذا أيها الحبيب؟ هل نحن في مأمن؟ إن عمر، وما أدراكم من عمر؟ عمر رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. لما علم أن رسول الله قد أسر لحزيفة بأسماء المنافقين، ذهب عمر يقول له: ناشدتك الله، هل عدني رسول الله لك في المنافقين؟ عمر الذي يخشاه الشيطان، عمر الذي مات العدل منذ موته، عمر الذي لم يعلم رجل صحب نبيا بعد أبي بكر كعمر. فهذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وخيار هذه الأمة هم خيار الناس مطلقا مطلقا. ومع ذلك عمر يخشى، وعبد الله بن أبي مليكة أحد سادات التابعين يقول لقد صحبت 30 من أصحاب محمد، 30 صحابي ما منهم من أحد إلا وكان يخاف على نفسه النفاق، كلهم يشكون. ونحن في هذا الزمان الذي قلت فيه الطاعات وكثرت فيه المعاصي ومع ذلك لا نشكو، هل صرنا بهذا المأمن وصرنا بهذا الأمان؟ كيف حالك بعد رمضان؟ سؤال، كيف أنت بعد رمضان؟ ما حال إيمانك؟ ما حال قلبك؟ مرت أيام، هل شكوت؟ أم أنك تظن إلى الآن أنك ما زلت في قمة إيمانك؟ راجع نفسك وانظر، هل تشكو مما شكى منه أبو بكر وحنظلة وعمر و30 من أصحاب محمد؟ أم أنك صرت بإيمان أعلى منهم فلا تشكو؟ ما أحوجنا إلى المراجعة. معاشر المسلمين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، لما جاء حنظلة وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم حاله، لماذا ذهب حنظلة للنبي؟ يا حبيب، يا محب، ما من داء أصابك من شهوة أو شبهة أو في بدن إلا وفي الوحي منه دواء. أي والله، ما من داء يصيب العبد أيا كان هذا الداء، سواء كان داء شبهة أو داء شهوة أو مرضا في بدن، ففي الوحي فيه دواء. فرب العزة قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لم ينزل القرآن ليرقى به من العين ومن السحر وحسب، إنما نزل القرآن ليرقى به من كل داء، من كل داء أيا كان. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوحي أيضا، فهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كان يقول للناس: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله، اللهم اشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ضع يدك على الذي يألم من جسدك، أيا كان الألم، أيا كان، ضع يدك عليه وادعو، فرب العزة يشفي، فرب العزة يشفي. ولما اشتكى صحابي من رأسه، اشتكى مرضا غريبا كاد أن يقتله، كما في المسند بإسناد صحيح، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ذلك، قال له رسول الله: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل سبعا بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. في نهاية الحديث قال الصحابي: ففعلتها فقمت من دائي كأنما نشطت من عقال. شرط اليقين، شرط اليقين. هنا حنظلة يشكو، أين يلتمس الدواء؟ أين يلتمس؟ عند الوحي. وأين يوجد الوحي؟ مصدر الوحي موجود، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إليه يطلب دواء لدائه، انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دواء لدائه. وما من داء، أعيد وأكرر وأنا على يقين من هذا، وما من داء يصيب العبد، سواء كان داء شبهة طرأت على العبد، أو شهوة ألمت بالعبد توقعه في الحرام، أو مرض ألم بالبدن، وما من داء يصيب العبد إلا وفي الوحي فيه أو منه دواء. ولكن قد تجهل أنت هذا. عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختصر، لما جاء حنظلة وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجده، قال له رسول الله: لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر. هنا وقفة خطيرة. قد يظن البعض أن هذا الحال هو للصحابة فقط، قد يظن البعض أن هذا الحال يصيب من يجلس أمام النبي فقط، وهو أنه عندما يحدث بالجنة والنار وعندما يفعل الطاعات كأنه رأي عين، هذا لا يحدث إلا في مجلس النبي. لا والله، إن رسول الله قال: لو أنكم تدومون على ما تكونون عليه عندي ها وفي الذكر، في مواطن الذكر، في مواطن العلم، في مواطن الطاعة، في مواطن التسبيح، عندما تأتي الملائكة السياحون الذين يتلمسون مواطن الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معهم ورفعوا أمرهم إلى الله. هؤلاء إن كانوا على يقين مما يقولون فسيعيشون الأمر كأنه رأي عين، وإن استمروا على هذا الحال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصافحتكم الملائكة. انظر، هناك فرق بين السلام، فقد يسلم عليك أحد ولا تراه، ولكن إن صافحك فلا بد وأن تراه وأن تلامس اليد اليد. هنا قال رسول الله: لصافحتكم، ولم يقل لسلمت عليكم، يعني لرأيتم الملائكة عيانا في الطرق ولسلمت عليكم وأنتم على الفرش إن استمررتم على هذا الحال. ولكن لأن الأمر يصعب على الإنسان، فللإنسان أحوال. ولكن قطعا هناك من الصحابة من كانت تسلم عليه الملائكة وتجالسه وتؤانسه، كعمران بن حسين رضي الله عنه، كما صح عنه ذلك في صحيح مسلم، قال: واعلم أن الملائكة كانت تسلم علي، فلما اكتويت رفع عني ذلك، فلما تبت أي وتركت الكي عادت كما كانت، ورجعت الملائكة تسلم عليه وتجالسه وتؤانسه، لأن عمران كانت أحواله كما يقول أهل السير على نفس الحال التي كان يكون عليها عند رسول الله، لا يفارق الذكر، لا يفارقه. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، الساعات الثلاث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي جاءت في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عند مسلم وعند الترمذي وعند أحمد بإسناد صحيح، من أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فجاء سلمان رضي الله عنه إلى منزل أبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، وكان ذلك قبل نزول آية الحجاب، وجدها متبذلة، فقال: ما لي أراك متبذلة، أي بثياب البيت والمهنة. فقالت له: إن أخاك أبا الدرداء لا يريد من الدنيا شيئا، يعني ليس يريد من النساء شيئا. فجلس سلمان رضي الله عنه، فلما جاء أبو الدرداء وكان صائما أعد طعاما لسلمان وقال: كل. قال سلمان: كل معي. قال: أنا صائم. قال: والله لا آكل حتى تأكل معي. فأكله فأطعمه معه، ثم بعد ذلك لما صلي العشاء قام أبو الدرداء ليقوم الليل، قال له سلمان نم نم، فنام. فلما انتصف الليل قام أبو الدرداء فقال له سلمان نم فنام. فلما جاء الثلث الأخير قام سلمان وقال لأبي الدرداء قم الآن فصلي. ثم قال له يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما ذكر ذلك لرسول الله قال صدق سلمان. هذه الثلاث ساعات مطلوبة، هذه الثلاث ساعات، إما ساعة ربك وساعة لقلبك، ساعة قلبك دي أصود بها أنه يسمع الغناء ويسمع الأفلام ويسمع، لا هذه ساعة للشيطان وليست للقلب. فإن ساعة القلب هي التي يسعد بها القلب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما المعاصي فهي ساعات للشيطان يستدرج بها العبد ليوقعه في المحظور، وهذه قطعا محرمة لا يمكن للشرع أن يجيزها. فالساعات الثلاث التي ذكرها رسول الله في حديث حنظلة هي التي أقرها في قول سلمان إن لربك عليك حقا، فهذه الساعات التي تؤدي فيها العبادات والذكر، وإن لبدنك عليك حقا من النوم والراحة، وإن لأهلك عليك حقا، يعني تجلس مع زوجاتك وتقضي حقها، وتجلس مع أولادك وتقضي حقوق التربية وحقوق التعليم وما إلى ذلك، فكل هذه من الحقوق ومن الساعات. أما إن قل ساعة ربك وساعة قلبك كله هيكون للشيطان، لأن الله تعالى إذا عمل العبد عملا أشرك فيه مع الله شيئا تركه الله وشركه، تركه الله وشركه، فكانت كل الساعات للشيطان، لأن الذكر والغناء لا يجتمعان في قلب، لا يجتمعان على قلب عبد. أما هذا الهراء فليس من الشرع في شيء، فلينتبه. معذرة للإطالة، ألخص كلامي في كلمتين: كنت في رمضان دائم الذكر ودائم القيام، وكنت تصوم وكنت تتصدق وكنت تقرأ القرآن، ما الذي تغير بعد رمضان؟ أسألك، ما الذي تغير؟ هل تغير الزمان؟ هل تغير الرب؟ هل تغير القرآن؟ هل تغيرت الطاعات؟ هل لرمضان أحكام تخالف أحكام باقي العام؟ أم أن هذا هو الطبيعي في كل أحوال العبد أن يكون دائم الطاعة لله عز وجل؟ فأسألك، هل شكوت بعد رمضان مما شكى منه حنظلة وأبو بكر، أم أنك لم تشك شيئا من هذا؟ وأخشى على نفسي وعليك أن نقع فيما خاف أن يقع فيه حنظلة، نافق حنظلة. انتبه أخي وراجع نفسك وعد إلى ما كنت عليه في رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر، وقرة عين لا تنقطع، وسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه إلى ما يريد، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.